جويرية بنت الحارث ابن أبي درار ابن حبيب ابن عائز ابن مالك ابن جزيمة، وجزيمة هو المصطلق من خزاعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المريسع، وهي غزوة بني المصطلق في سنة 5 من الهجرة، وقيل في سنة 6. لم يختلفوا أنه أصابها في تلك الغزوة، وكانت قبله تحت مسافع ابن صفوان المصطلقي.
جويرية رضي الله عنها كان اسمها برة، وقالوا انه غير اسمها لانه فيه معنى التزكية. جويرية بنت الحارث ابن ابي درار. الحارث ابن ابي درار كان سيد قومه، سيد بني المصطلق. تزوجت هي من رجل يدعى مسافع ابن صفوان، مسافع ابن صفوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان صلى الله عليه وسلم قد أرسى دعائم الدولة المسلمة على عدة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة عمل 3 حاجات. أول حاجة فيهم بنى المسجد، ودعا لربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. تاني حاجة آخى ما بين المهاجرين والأنصار قبل أن تكون المؤاخاة التي كانت ما بين الأوس والخزرج، وهذا لكي يحدث نوع من الترابط بين أفراد المجتمع المسلم الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الذي صنعه أن كتبت الوثيقة، الوثيقة اللي وضعت القوانين في التعامل ما بين الدولة المسلمة الناشئة وبين الأغراب وبين الأجانب.
بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بني المصطلق تجمعوا عند ماء يسمى المريسع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقاتلهم حتى ألجأهم إلى أن تركوا السلاح، فسبى نساءهم، لكنه سبي الرحيم لمن سبي. إنه يريد بعمله صلى الله عليه وسلم أن يقنع الناس برسالة الحق، وكان ممن سبي في هذه الغزوة زوج النبي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.
غزوة بني المصطلق غزوة كان للمنافقين فيها قدر كبير من الإيذاء والمكيدة. في هذه الغزوة فرخ المنافقون وأباضوا فيها، وصدق الله إذ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. كانت هناك فتن كادها المنافقون لأهل الإسلام، إذ قد وقعت خصومة بين مهاجري وأنصاري، على إثرها خرجت أقوال خبيثة على رأس القائلين عبد الله ابن أبي ابن سلول، الذي قال: مثلنا ومثل المهاجرين كمثل القائل: سم كلبك يأكلك. وهو في هذا التمثيل بلغ أوقح درجات الوقاحة نفسها، بل وزاد أن قال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وإن كان الله سبحانه قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم أحدث النفاق شرخا هائلا ما زال صداه قائما إلى اليوم، وهو المعروف في السيرة بحديث الإفك. في هذا الحديث فعل المنافقون في الصف المسلم أول فرقة عميقة حين اتهموا المبرأة من فوق 7 أرقعة وهي السيدة عائشة بنت الصديق حين رموها في شرفها وهي أشرف من الشرف وهي أعف من العفة وهي الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضوان الله عليهما. والحمد لله الذي أتى بتكذيب الفرية ببيان صادع صادح كالحق كالشمس في 4 النهار وبرأ الله تعالى عائشة من تهمة الإفك، إلا أن الحديث أحدث شرخا لأن بعض الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الفتنة وأعملت في قلبه شيئا ما، وذلك تحت إلحاح حديث النفاق الخطير، وكان في هذا الأمر ما كان من حمل بعض الصدور على بعض حتى جاء الحق وبرئت البريئة من فوق 7 أرقعة. يا لله والنفاق، إن النفاق شره خطر وشره جسيم، ولذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة من النفاق وصفاته.
جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لها قصة عظيمة، بل هي كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لم أرى أحدا أكثر بركة على قومه من جويرية. ما هي قصتها؟ لقد كانت من ضمن السبايا، سبايا قومها في غزوة بني المصطلق، لما سبى المسلمون منهم خلقا كثيرا، كانت من ضمن السبايا وكانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قيل كان له بينه وبين النبي عمومة. المهم أنها كاتبت ثابتا واتفقت معه أن تفرغ نفسها وأن تعتق نفسها بنفسها. دخل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم والدها يقول له: يا محمد، إن ابنتي ابنة ملك ولا يصح أن تعامل كما يعامل بقية السبايا، فهل لك أن تفك أسارها؟ ففكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن سمع عن رجاحة عقلها وفطنتها وذكائها، فكر كيف يكون اعتاقها سببا في اعتاق قومها جميعا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينهي الخلاف بينه وبين هؤلاء القبيلة دون أن يكون هناك شجار، وفاه الله جل وعلا بتلك الفكرة، وهو أن يتزوج بهذه المرأة جويرية، وكان اسمها برة. جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت إليه لتعرض نفسها في المكاتبة. تقول أمنا عائشة، والقصة فيها طرافة، تقول: وكانت جويرية امرأة مليحة جميلة، ما رآها أحد من الرجال إلا أخذت بلبه وعقله. قالت: فلما رأيتها عند باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها. تقول أمنا عائشة: كرهتها لأنني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرغب فيها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رغبته في أمر أعظم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يريد هداية الناس ودخول قومها في الإسلام. فقال لها: يا جويرية، أو أعرض لك أو أعرض عليك، ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو خير من ذلك؟ قال: أن تدخلي في الإسلام وأتزوجك من غير مكاتبة. ففكرت جويرية ووافقت في الأمر بعد أن رأت شمائل المسلمين وأخلاقهم وبديع صفاتهم، ودخلت في الإسلام فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وما الفائدة حينئذ؟ سأقول: إن جميع الصحابة جعلوا يسألون أنفسهم: كيف يمكن أن نسبي أصهار النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء أصبحوا نسائب النبي عليه الصلاة والسلام. فقرر الصحابة جميعا أن يعتقوا كل الأسارى من بني المصطلق. قالت أمنا عائشة: فلم أرى أحدا أكثر بركة على قومه من أمنا جويرية رضي الله عنها وأرضاها.
جويرية رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 20 عاما. تزوجها كانت ابنة 20 سنة وماتت رضي الله عنها وهي ابنة 65 سنة، ماتت في العام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جويرية رضي الله عنها معلوم عنها مدى حرصها على العبادة ومدى حرصها على ألوان مختلفة من العبادة. هكذا تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون نعم الأمل عابدة لله جل وعلا. فكانت تحب أن تعتق من حر مالها وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيشير عليها بأن تصنع هذا ولكن تجعلها في قراباتها. وكانت رضي الله عنها ربما تصوم فتصوم يوم الجمعة فينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة. والقصة الأشهر في سيرتها أنها ظلت من بعد صلاة الصبح إلى قرابة الظهر وهي تسبح الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها على حالتها فسألها: أما زلت على حالتك هذه؟ أنت زي ما سبتك هكذا ما زلت تصلين وما زلت تذكرين الله عز وجل؟ قالت: نعم. أين هذا يا نساء الأمة؟ أين الأمة الذاكرة العابدة لله تبارك وتعالى اللي تقعد من الفجر لغاية قرابة الظهر تذكر الله عز وجل؟ هذه غدوتي، كما كان شيخ الإسلام تيمية يصنع امتثالا واقتداءا بأمنا جويرية ويمكث هذا الوقت. الشاهد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون بركة علينا، هذه بركات آل البيت. علمها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، قال: ألا أعلمك كلمات هي خير لك من عبادتك هذه؟ قولي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
وكانت جويرية رضي الله عنها تحب فعل الخيرات، ما تجد فرصة ليوم تؤدي فيه صوما من النافلة إلا تقدمت، ولا عبادة إلا حضرت، ولا صدقة إلا أدت، كثيرة الصيام. ومن صومها وزوجها خير معلم أنه دخل عليها في يوم الجمعة فسألها: هل صمت يوم أمس؟ قالت: لا. هل تصومين غدا؟ قالت: لا. إنه أراد أن يعلمها أن إفراد الجمعة بالصوم فيه كراهة، فأمرها أن تفطر رضي الله عنها، مراغبا لها أن أجر الصوم بسنة كأجر الفطر برخصة رضي الله عنها. وكانت تشرب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث بينها وبين زوجات النبي كما يحدث بين كل امرأتين اجتمعتا على زوج واحد. ها هي عائشة رضي الله عنها تداعبها تقول لها: إنك منك يمين لست بزوجة. فذهبت رضي الله عنها باكية إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن نساءك قد عيرنني بأني ملك يمين. فأخذها النبي بتربية الإمام، وأخذها النبي برفق الحليم، قال: ألم أمهرق مهرا؟ قالت: نعم. ألم أعطيك صداقا؟ قالت: نعم. قال: فأنت زوجة ولست ملك يمين. إنها رضي الله عنها لما رأت في منامها رؤيا، ما أجمل هذه الرؤيا، قبل إسلامها رأت أن قمرا مضيئا نزل من السماء فوقع في حجرها، فأولتها أنها سيموت زوجها وتتزوج عظيما. أتدرون من هذا العظيم؟ إنه أعظم خلق الله وأفضلهم قاطبة على الإطلاق. إنه النبي محمد حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم.
السيدة جويرية كانت زوجة وكانت حصيفة وكانت متعلمة طالبة علم، وقد تهيأ لها بيت النبوة، فكانت تشعر بأنها فرصة سانحة لأن تتلقى العلم من معينه النمير الأصيل الأول من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وعت لها السنة 7 أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله ثوبا من النار في الآخرة، أو كما قال. كما ثبت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل على الطعام وله دخان حتى يذهب دخانه، أي حتى يبرد شيئا يسيرا ليكون سهل المساغ على المعدة. وهذا من الهدي النبوي، وتلكم جملة من الأحاديث، هذا طرف منها ما قلناه. الشاهد في الأمر أيها الأفاضل أن الزوجة الكريمة التي يوفقها الله إلى أن يكون زوجها عالما أو يكون زوجها أرقى من ذلك مقاما، أن يكون رسولا نبيا يبلغ عن الله رب العالمين، فيتعين أن تكون زوجته أول طالبة علم. ويا حظها الوفيرة إذا ما صنعت ذلك كما صنعت جويرية، فإنها كما قلنا استغلت واهتبلت أن زوجها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحت ترقبه وتسجل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعلم الأمة. ولذلك أيضا نقل عنها الحديث الفطاحل أمثال عبد الله ابن عمر، وأيضا جابر ابن عبد الله، وعدد من الصحابة ما أنفوا ولا استنكفوا أن ينقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في وعاء أمنا جويرية رضي الله تعالى عنها.
توفيت أم المؤمنين جويرية وكانت صاحبة عقل وفطنة ورجاحة، ورحلت تلك المرأة العظيمة النسيبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت قد حدثت عن نفسها أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 20 سنة، وتوفيت وهي بنت 65 سنة أو نحو من ذلك، لكنها توفيت في إمارة مروان بن الحكم عندما كان واليا على المدينة، فصلى عليها مروان بن الحكم. وكانت هذه المرأة كما قلت سابقا لها الشرف الكبير على قومها في أن جعلت رقابهم تعتق في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن أمهات المؤمنين جميعا لهن مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، ولهن مكانة عظيمة عند المؤمنين جميعا، فإن الله جل وعلا جعل زوجات النبي أمهات لنا، وتوقيرهم وحبهم واحترامهم واجب على المسلمين جميعا. فرحم الله أمنا جويرية وجعلها في أعلى عليين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
كانت السيدة جويرية من الملاحة والوضاءة، بحيث أحست أمنا عائشة أنها ستحظى بقلب النبي صلى الله عليه وسلم.